بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الإجارة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
يعني يعد هذا من باب الإجارة لمن يرقي على ما مريض أو على لذيذ بشيء من القرآن، خاصة أم الكتاب. وترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة ليدل على جواز ذلك، وساق في هذا قصة جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عندما لدغ سيد الوادي الذي نزلوا عنده وكان فيه قوم من العرب أو من الأعراب، فطلبوا منهم القراء وأن يضيفوهم، لكنهم رفضوا وأبوا، فسلط الله عليهم، حيث لدغ سيد هذا الوادي مما حملهم على أن يسألوا عن الدواء ويسألوا عن الرقية فأخبرهم أبو سعيد رضي الله عنه أنه يرقي لكنه لا يفعل لهم لأنهم لم يقوموا بالواجب ولأنهم رفضوا أن يضيفوا القوم وأن يقرؤوهم وإن كان لابد من الرقية فليجعلوا لهم جعلا. وكان ما حدث ما طلب رضوان الله عليه هو وأصحابه وجعلوا لهم جعلا فلما رقاه وقرأ عليه سورة الفاتحة فقام مما تلي به من ألم ومرض كأنما نشط من عقال ودفعوا لهم القراء. وكان هذا بمثابة الأجرة. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أقرهم بل طمأنهم بحل ما أخذوه بعد أن سألهم وما أدراكم أنها رقية يعني سورة الفاتحة قال خذوا على القراء واضربوا لي معكم بسهم تأكيدا لحل هذا المال لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتناول المحرم بل لا يتناول ما فيه شبهة وإنما يأخذ مما هو حلال. فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه القصة على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وعلى الرقية فأورد هذا الحديث في باب الإجارة والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
وهذا الحديث أورده معلقا في هذا الموضع وساق إسناده في مواضع أخر. نعم
أحسن الله إليكم. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
وهذا قول من الشعبي من الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله استدل به على أنه يجوز استئجار المعلم والقارئ والمدرس لكن بهذا الشرط وهو عدم اشتراط شيء معين وإنما يعطى على عمله الذي يقوم به والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا.
كل هؤلاء من أئمة التابعين رحمهم الله يوردون ما يدل على جواز الاستئجار في التعليم والإرشاد ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بمصالح الناس. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص.
نعم.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء،
يعني يريدون دفع الأذى عنه بموجب ما حل به من اللدغ، واللدغ هو نوع من العض أو البث السم في الجسد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء.
والمراد بهذا الرهط هم مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا مسافرين فنزلوا عليهم في هذا الوادي وطلبوا منهم الضيافة فامتنعوا، ثم احتاجوا إليهم فلجأوا إليهم لعلهم ينقذون سيدهم الذي لدغ في تلك الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة،
يعني يرقيه بسورة الفاتحة. نعم.
قال: فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال:
هذا بأمر من الله جل وعلا وبفضل هذه الرقية التي كانت من القرآن، قرأ هذا الصحابي الجليل على هذا اللدغ أو السليم فبراه الله وكشف عنه هذا الضر، والحمد لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأوفوهم جعلهم الذي
أوفوهم، يعني فدفعوا لهم الجعل الذي اتفقوا عليه، وكان من الغنم، ويقال إنه 30 رأسا من الغنم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم
يعني
قال
مخاطبا بهذا الذي قام بهذه الرقية، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة: حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل بهذا.
وهذا يعني متابعة لهذه الرواية وإيرادها من طريق غير الطريق الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
قوله على أحياء العرب، الأحياء معنى القبائل والمجموعات من الناس، وهم أخص من الشعب. نعم.
يقول: هل هذا القيد ذكر أحياء العرب له مفهوم أو ما من ذلك؟
لا، ليس له مفهوم، وإنما يحكي ما وقع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: كذا ثبتت هذه الترجمة للجميع، والأحياء بالفتح جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة. قال الهمداني في الأنساب: الشعب والحي بمعنى، وسمي الشعب لأن القبيلة تتشعب منه. وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناس. وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه، ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره. وقد ترجم عليه في الطب الشروط.
وهذا الذي أشار إليه هنا يشعر بأن الأمر جاء حكاية عن الواقع وليس له مفهوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ترجم عليه في الطب بقوله: الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، ولم يقيده بشيء،
يعني بقيد حي من العربي. نعم.
قال: وترجم فيه أيضا: الرقية بفاتحة الكتاب. والرقية كلام يستشفى به من كل عارض، أشار إلى ذلك ابن درستويه، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. قال قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله تعالى في الطب، واستدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء،
لأن الذي وقع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لما قرأوا القرآن رقية على هذا الذي أجيز وأبيح لهم أخذ الأجرة، فتعليم القرآن لمن يريد تعلمه لا يختلف مع القراءة على اللديغ، فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر. وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
يعني قالوا: إن هذا الحديث حكمه منسوخ، لأنه جاءت أحاديث تنهى عن تعليم أو أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن النسخ يحتاج إلى معرفة السابق من اللاحق، و لم يرد ما يدل على ذلك، فبقي الأمر على الحكم وعلى الجواز وعلى المشروعية في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. قال: وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في باب التزويج على تعليم القرآن. قوله: وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم 10. قال: أما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة بلفظ: وإن أعطي شيئا فليقبله. وأما قول الحكم فوصله البغوي في الجعديات، قال: حدثنا علي بن الجعد عن شعبة قال: سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم فقال: أرى له أجرا. وسألت الحكم فقال: ما سمعت فقيها يكرهه. وأما قول الحسن فوصله ابن سعد في الطبقات من طريق يحيى بن سعيد بن أبي الحسن قال: لما حذقت قلت لعمي: يا عماه، إن المعلم يريد شيئا. قال: ما كانوا يأخذون شيئا. ثم قال: أعطه 5 دراهم. فلم أزل به حتى قال: أعطه 10 دراهم.
كل هذا يشعر بأن التابعين رحمهم الله يرون جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا وكره الشرط،
يعني أن يشترط شيئا محددا. نعم.
قال: قوله: ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا، وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم. أما قوله في أجرة القسام فاختلفت الروايات عنه، فروى عبد بن حميد في تفسيره من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام ويقول: كان يقال السحت الرشوة على الحكم. وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الأجرة. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه. وكان الحسن يكره كسبه. وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو. وجاءت عنه رواية يجمع بها بين هذا الاختلاف. قال ابن سعد: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين أنه كان يكره أن يشارط القسام.
نعم، يعني في أخذ الأجرة على التعليم
القسام. نعم. المقصود به شيخنا
يعني نوع من التعليم، لعله تقسيم الميراث ونحوه، أحسن. أو تقسيم يعني الحدود والبيوت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه يكره له أخذ الأجرة على سبيل المشارطة، ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط كما تقدم عن الشعبي. وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري وكان يقال السحت الرشوة بقية كلام ابن سيرين، وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم من قولهم في تفسير السحت إنه الرشوة في الحكم، أخرجه ابن جرير بأسانيده عنهم، ورواه من وجه آخر مرفوعا.
يعني هذا تأويل وتفسير لهذا الكلام المجمل الذي لا يندرج تحته أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ورواه من وجه آخر مرفوعا ورجاله ثقات، ولكنه مرسل، ولفظه كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به. قيل: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم. ثم قال تنبيه: القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف وهو القاسم، وشرحه الكرماني على أنه بضم القاف جمع قاسم.
القسام جمع قاسم، والواحد منه القسام بفتح القاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين، وحكي ضم الحاء وهو شاذ.
السحت.
قال: وضبطه بعضهم بما يلزم من أكله العار فهو أعم من الحرام. والرشوة بفتح الراء، وقد تكسر
رشوة ورشوة
وتضم
ورشوة،
وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم.
نعم.
قوله: وكانوا يعطون على الخرص،
يعني يأخذون أجرا على خرص النخل وخرص الثمر، لأن في هذا أصلح في معرفة المقدار عند بيع الثمر عند بيع الزهو والرطب قبل الأكل منه وقبل بيعه، فكان يجوز أخذ الأجرة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وكانوا يعطون على الخرص، هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة، هو الحزر وزنا ومعنا،
يعني تقدير ما سيكون عليه الرطب إذا جف. نعم.
قال: وقد تقدم تفسيره في البيوع، أي كانوا يعطون أجرة الخارص، وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كلا منهما يفصل التنازع بين المتخاصمين، ولأن الخرص يقصد للقسمة، ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة الاشتراك في أن جنسهما
من الإجارة. نعم.
الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد،
كلها إجارة. نعم.
ومن ثم كره مالك أخذ الأجرة على عقد الوثائق لكونها من فروض الكفايات، وكره أيضا أجرة القسام، وقيل إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت المال فكره له أن يأخذ أجرة أخرى،
يعني كأنه موظف من قبل الدولة لعمل هذه القسامة أو القساء أو القسامة، وكذلك الخرص، فكره له أن يأخذ زيادة على ما يعطى من بيت المال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأشار سحنون أو سحنون
سحنون
وأشار
أحد علماء المالكية. نعم،
وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، والتعليم. انتهى.
أما ضراب الفحل فكونه يدفع بفحله إلى من عنده من الأناث ليقوم بتلقيحها، كانوا في الأول يعدون ذلك على سبيل الاحتساب، ولما كان الناس محتاجين إلى هذا النوع من العمل أذن لمن عنده من الفحول أن يأخذ على هذا الضراب أجرة، فقال ضراب الفحل، وكذا قسمة ومعرفة الحدود، يعني في الأراضي المشاعة، أو تقسيم الميراث، فيكون ذلك في الأصل أنه من باب الاحتساب، لكنه لما كان الإنسان الذي يقوم بهذا العمل يبذل فيه الجهد ويقضي فيه الوقت، فجاز له أن يأخذ على ذلك أجرا، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعن قتادة أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، والتعليم. انتهى. قال وهذا مرسل، وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بها، فلما فشى الشح طلبوا الأجرة، فعد ذلك من غير مكارم الأخلاق، فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه، والله أعلم.
لأن هذا من المكروه لا من الحرام.
قوله عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية، مشهور بكنيته أكثر من اسمه كأبيه، اسمه إياس وهو مشهور بكنيته.
أبوه اسمه
إياس.
إياس، نعم،
وهو مشهور بكنيته. قوله عن أبي المتوكل هو الناجي، وقد ذكر المصنف في آخر الباب تصريح أبي بشر بالسماع منه، وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب، وهشيم كما أخرجه مسلم والنسائي، وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد، جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة.
قال له إنما فعل ذلك لأنه يرويه عن شيخيه، له في هذا شيخان فروى عن كل واحد منهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه، فأما الترمذي فقال طريق شعبة أصح من طريق الأعمش، وقال ابن ماجه إنها الصواب، ورجحها الدارقطني في العلل ولم يرجح في السنن شيئا، وكذا النسائي. والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولم يصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضا معبد بن سيرين كما سيأتي في فضائل القرآن، وسليمان بن قتة وهو بفتح القاف وتشديد المثنى كما أخرجه أحمد والدارقطني، وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. قوله انطلق نفر، قال لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد، وليس في سياق هذه الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد، لكن في رواية الأعمش أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم، وفي رواية سليمان
والظاهر من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه كانوا في سرية من السرايا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية سليمان ابن قتة عند أحمد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، زاد الدارقطني فيه بعث سرية عليها أبو سعيد،
يعني هو قائد السرية رضي الله عنه.
وقال ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء من كتب المغازي، بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم، وهي واردة عليهم، ولم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم. قوله فاستضافوهم، أي طلبوا منهم الضيافة. وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرى،
الضيافة.
قال فأفادت عدد السرية،
وهو عددهم 30 رجلا. نعم،
ووقت النزول،
نزلوا عليهم ليلا.
كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية
وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه،
أحسن الله إليكم. قال والقرى بكسر القاف مقصور، أي الضيافة. قوله فأبوا أن يضيفوهم بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففا،
يعني يضيفوهم أو يضيفوهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فلدغ بضم اللام على البناء للمجهول، واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة، وهو اللسع وزنا ومعنا.
نعم،
وأما اللذع
يقال اللسع إن كان بفمه فيقال لذغ، وإن كان بمؤخره فيقال لسع، فيقال ما يجري من العقرب لسع، وما يجري من الثعبان لذغ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف، واللدغ
يعني الإحراق الخفيف بالنار يعني.
قال واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة،
هو
هو ضرب ذات
ذات الحمى ذات السم.
قال واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمى من حية أو عقرب وغيرهما. وأكثر ما يستعمل في العقرب. وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب. وأما ما وقع في رواية هشيم عند النساء أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيم. وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه لديغ، ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب. وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن من طريق معبد بن سيرين عن أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ إن سيد الحي سليم.
والسليم بمعنى اللديغ، سليم ولديغ بمعنى واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكذا في الطب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سيد الحي سليم والسليم هو اللديغ. قال نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرئ أو فبرأ
فبرئ نعم
فبرئ. قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد، فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فرق لنا هذا الرجل الحديث. فالذي يظهر أنهما قصتان، لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ
وليس مجنونا. نعم.
قوله فسعوا له بكل شيء، أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب، كذا للأكثر من السعي أي طلبوا له ما يداويه. وللكشميهني فشفوا بالمعجمة والفاء بالمعجمة والفاء. وعليه شرح الخطابي فقال معناه طلب الشفاء، تقول شفى الله مريضي أي أبرأه، وشفى له الطبيب أي عالجه بما يشفيه أو وصف له ما فيه الشفاء. لكن ادعى ابن التين أنها تصحيف. قوله لو أتيتم هؤلاء الرهطة، قال ابن التين قال تارة نفرا وتارة رهطا،
والمعنى واحد.
أحسن الله إليكم. قال والنفر ما بين العشرة والثلاثة، والرهط ما دون العشرة، وقيل يصل إلى الأربعين. قلت وهذا
الذي يوافق الحديث، لأن عددهم ذاك كانوا ثلاثين. نعم
أحسن الله إليكم. قلت وهذا الحديث يدل له قولهم فأتوهم في رواية معبد بن سيرين أن الذي جاء في هذه الرسالة جارية منهم، فيحمل على أنه كان معها غيرها. وزاد البزار في حديث جابر فقالوا لهم قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور والشفاء، قالوا نعم. قوله وسعينا في رواية الكشميهني وشفينا بالمعجمة والفاء، وقد تقدم ما فيها
شفينا. نعم.
قوله فهل عند أحد منكم من شيء، زاد أبو داود في روايته من هذا الوجه ينفع صاحبنا. قوله فقال بعضهم في رواية أبي داود فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي بكسر القاف. وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر، ولفظه قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. فأفاد بيان جنس الجعل وهو بضم الجيم وسكون المهملة ما يعطى على عمل. قال: وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع في رواية معبد بن سيرين، فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية. وأخرجه مسلم، وسيأتي للمصنف في فضائل القرآن بلفظ آخر وفيه: فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ ففي ذلك إشعار بأنه غيره. قال: والجواب أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكنا أخرى، ولم ينفرد الأعمش بتعيينه. وقد وقع أيضا في رواية سليمان ابن قتة بلفظ: فأتيته فرقيته بفاتحة الكتاب،
يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال: وفي حديث جابر عند البزار: فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه، وهو مما يقوي رواية الأعمش، فإن أبا سعيد أنصاري. وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة، وأن أبا سعيد روى قصتين كان في إحداهما راقيا وفي الأخرى كان الراقي غيره، فبعيد جدا، ولا سيما مع اتحاد المخرج والسياق والسبب. قال: ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولا حامل عليه، فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه، وهذا بخلاف ما قدمته من حديث خارجة بن الصلت عن عمه، فإن السياقين مختلفان وكذا السبب، فكان الحمل على التعدد فيه قريبا.
هذا كان لذيغا، والرواية الأولى كان مجنونا، فهناك فرق بينهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله فصالحوهم أي وافقوهم، قوله على قطيع من الغنم. قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم، وتعقب بأن القطيع هو الشيء المتقطع من غنم كان أو غيرها، وقد صرح بذلك ابن قرقول وغيره، وزاد بعضهم أن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين. ووقع في رواية الأعمش: فقالوا: إنا نعطيكم 30 شاة. وكذا ثبت ذكر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين، وهو مناسب لعدد السرية كما تقدم في أول الحديث، وكأنهم اعتبروا عددهم فجعلوا الجعل بإزائه. قوله فانطلق يتفل بضم الفاء وبكسرها،
بضم يتفل بضم الفاء يتفل يتفل أو يتفل، يعني يخرج ويبصق ويخرج شيئا من ريقه عند القراءة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو نفخ معه قليل بزاق، وقد تقدم البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة. قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق، فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين،
يعني سورة الفاتحة.
أحسن الله إليكم. قال في رواية شعبة: فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب. وكذا في حديث جابر. وفي رواية الأعمش: فقرأت عليه الحمد لله. ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد والحمد لله رب العالمين، ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة.
جاء في بعضها أنه قرأ 7 مرات. نعم.
لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه 7 مرات وأنه 7 مرات. ووقع في حديث جابر 3 مرات والحكم للزائد. قوله فكأنما نشط كذا للجميع بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي. قال الخطابي وهو لغة والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل. والمشهور
كأنه أنشط.
أحسن الله إليكم. قال والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل. أو وأنشط إذا حل. وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة وهي الحبل. وقال ابن التين حكى بعضهم أن معنى أنشط حل ومعنى نشط أقيم بسرعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.